الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. أسأل الله العظيم أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اقرأ، وقد وصلت من القراءة إلى كتاب المساقات. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشرب عندي.
مساقات. مساقات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات
عندي موجود. الشرب. وقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
هذا الكتاب عقده البخاري بعد كتاب الحرث والمزارع والمساقات، مفعلة، مشاركة بالسقي، الري للأرض المزروعة. لكن في علم المعاملات في الفقه يكون المعنى عقد شرعي بين متعاقدين، إحداهما عامل في الأرض بالسقي وتعهد الأشجار والقيام بها، والثاني مالك الأرض المزروعة، وعمل العامل تعهد الشجر سقيها، ويكون العمل مقابل جزء من ثمرها يتفقون عليه. يقول ثمرتها، يعني ثمرت هذه المشاركة والشركة في المساقات، أن ربع ثمرتها للعامل مثلا، وثلاث أرباع لصاحب الأرض. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج من الأرض، وإنما النهي في ذلك عن البيع المجهول، أن يقول أبيعك على ما ينبت على أطراف هذه الجداول، فقد تنبت وقد لا تنبت، لكن يعامله على ما يخرج من الأرض، فيتقاسمان صاحب الأرض والعامل عليها بالحرث والزراعة والسقي، فيقول أن صاحب أرض فلك ثلاثة أرباع وأنا لي الربع، أو الشطر لي والشطر لك. ثم قال: باب في الشرب. باب في الشرب، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لا، لم يقع في نفسي مراد البخاري، فحينئذ لابد من معرفة العلاقة بين قوله باب في الشرب وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهل مثلا يعتقد الإمام رحمه الله، هل يعتقد الإمام رحمة الله عليه أن بقاء الكائنات الحية تكون بشرب الماء، أو الحيوانات المائية تحيا في الماء به؟ فإن كان يعتقد ذلك رحمة الله عليه، فيحتاج الله يرحمه ويغفر له إلى سلف من المفسرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني عن كل شيء، أخبرني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فيلتقي حينئذ هذا مع قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويلتقي فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، نعم، بقوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء. فأصبح هذا الحديث والآية هذه الأخيرة مفسرة لمعنى قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا هو الحق، هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى. فإنه أراد بذلك النطفة، وليس كما قال ابن بطال وجعلنا من كل شيء حي أراد الحيوان الذي يعيش في الماء، هذا ليس بصواب، بل أراد بذلك النطفة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أن كل كائن حي كالذي يمشي على رجلين كالكنغر مثلا، أو يمشي على أربع كالفرس، أو على بطنه كالحية، على بطنه كالحية، أصل خلقته من إيش؟ من الماء. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على الأربع. وحينئذ هذا هو التفسير الصواب في هذه الآية. أنا أعلم أنه انتشر بين كثير من الناس أن معنى الآية أن كل كائن حي من هذه الأحياء تعتمد على الماء، سواء تعيش في الماء أو التي تكون في الأرض، فإنها لا بد لها أن تشرب الماء. لكن هذا التفسير يحتاج إلى سلف، ولا شك أن أرفع سلف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مفسر للقرآن، السنة مفسرة للقرآن. وقد فسر ذلك الرب بنفسه فقال الله خلق كل دابة من ماء، فهذا يلتقي مع قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا فيه بيان جواز استعمال الماء لا شك للشرب، وهذا لا شك فيه، لكن لما ذكر هنا ذلك أراد أن يكون ذلك من براهين الألوهية، من براهين ألوهية الله جل في علاه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم إيش أنزلتموه من المزن أي من السحب أم نحن المنزلون؟ هذا ليتقرر عندهم أنه لا معبود حق إلا الله، وأنه لا إله إلا الله. لو نشاء جعلناه أجاجا فامتنعتم من شربه لمرارته، فالذي جعله حلوا قادرا أن يجعله أجاج ومر ولا يمكن شربه، لا يمكن إيش شربه. ثم أورد بعد ذلك عن قتادة الشارح قال الهجاج هو شديد الملوحة أو المرارة، المرارة، وهذا من نعم الله في هذا العصر، إذ أن ماء البحر الذي لا يمكن شربه لملوحته صار إيش صار يتقطر منه الماء العذب بأن يبخر ثم يكثف ثم يتقاطر ثم يتقاطر. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
نعم. باب من رأى صدقة الماء وهبته وصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. هل الماء يملك؟ قال الحنابلة: نعم، إذا جعل في وعاء خاص، نعم، أو حفر بئر في أرضه، حفر بئر فيملكه، أو أحيا أرضا مواتا صارت له. من أحيا أرضا مواتا فيعيش له. ومن الدلائل على أنه يملك قول النبي: من يشتري بئر رومة، فإذا كان الماء يملك في داخل البئر، ولا كان ما يجوز شراءه، فدل على جواز ملك الماء وملك الماء لا بأس بذلك. وحينئذ استدل على ذلك بهذا الحديث وقول النبي: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيه كدلاء المسلمين. فيه جواز أيضا أن صاحب الوقف يجوز أن يجعل مع نفسه ضمن موقوف عليهم، يقول: يشرب المسلمون وأنا أشرب منها، ولا يخرج من ذلك بالكلية. وهذا فيه حكمة، أن لو أن صاحب الوقف في الماء صار لا يشرب منه لربما نفهت أو ضاقت نفوس بعض الناس من إيش؟ من ذلك، أو لم يعني يقوموا بهذا العمل الجليل. لكن تشجيعا لهم أجازت الشريعة، يقول: يكون دلوه كدلاء المسلمين، هو المسلمين ليس المسلمين دونه، يقول: أنا خرجت شيء من وقف المال. فهو حينئذ يجوز له أن يشارك في الوقف الذي حصل له أو حصل للمسلمين من جرائه. واستدل أيضا بحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحد يا رسول الله. فأعطاه إياه. فأين وجه الدلالة من أن الماء يملك هنا؟ استئذانه، أتأذن؟ ترى أصبح هذا من حقك شرعا، أنت عن يميني فانتقل إليك الملك، الملك لأنك عن يميني، أتأذن بالتنازل عن هذه الشركة التي لك عن يمين؟ فإذا المال يملك. وإنما نهى النبي عن بيع فضل الماء لا أصله. صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يستحب للمسلم، أنه يستحب للمسلم إذا أعطي الماء أن يعطيه من عن يمينه، أن يعطيه عن من يمينه، فإذا أخذه بيده وقبضه فهو من نصيبه. فإذا استأذن وقال: اعطه، أتأذن عن من شمالي؟ كان يكون كبيرا فليأذن، وإذا ما أذن فمن حق. انظر النبي، انظر ذاك الغلام لما شرب النبي قال: أتأذن؟ قال: يا رسول الله، لا أذن بأحد، نصيبي هذا من فيك، ما أذن بأحد. فأعطاه. هذا يدل أنه يملك، وأن عن يمينه حق بالملك بعده، أنه يستأذن أدبا، ويبدأ بطالب الماء. وساق القوم آخرهم
شربا.
ساق القوم آخرهم شربا. نعم. فينبغي لمن يسق القوم، سبحان الله، الدين فطرة. صور إنسان جاي بريق الناس عطاشا ينظرون إليه، يسيل لعابهم من شدة العطش والهذون. نعم. فلولا الله ثم هذا الأدب، يقول: خلاص بيدي. الإنسان مفطور على الشح ويضرب الكأس ويشرب الأخير ويتأول تأويل فاسد ويضرب الثاني، يبقى شوي يجي موزع قليل عليها، أحضر نفس الشح. لكن إذا بدأ بهم استطاع أنه يعني يساوي أكثر مما لو احتازه لنفسه يأخذ منه ما شاء. فحينئذ لا يستفاد من حديث الأيمنون الأيمنون لا يستفاد من هذا الحديث إيش؟
الداخل من الباب.
الداخل من الباب. بعض الناس يردد أن النبي قال الأيمنون الأيمنون صلى الله عليه وسلم، يعني على اليمين عند دخول الباب، لأن هذا الحديث الأيمنون وارد في الشرع. فإذا قال طيب نقيس الدخول على الباب عليه، هو من الإمام أحمد قال ليس في السنة قياس، أمور السنة التعبدية كالعقيدة وكالسنة التعبدية التي ليس فيها علة ظاهرة، ليس فيها قياس، وهذه ليس فيها علة ظاهرة، لأن هذا بسبب الشرف. ولقد جاء اليمين ليس مضطردا في السنة، ليس مضطرد، فإنه في البداء بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محيصة قال إيش؟ كبر كبر، وفي السواك أعطى الأكبر. نعم، ولكن المبارك لما أراد أن يدخل مضيق، هو يدخل مضيق قال ليدخل أكبرنا، ما قال عن يمين. هذا محدث يعرف كيف يعمل بالحديث، أمير المؤمنين بالحديث. فلم يجد لزاما عليه كما يلزم العامة أنفسهم اليوم عند الباب أن يقول اليمين. ورأيت خمسة من علماء العصر، من كبار علماء العصر، يقولون لا أصل أو لا دليل على منع الشخص من إيش؟ من اليمين، لا دليل على ذلك. بل يدخل الأكبر، ولو كان اليمين مستحبا لصح أو لعلمهم النبي عند دخول الباب، لقال مثل ما يقول عامة اليوم اليمين، كم دخلوا وخرجوا ولم يقل النبي، وهم يدخلون زرافات اليوم الجمعة من باب الباب أو في أبواب الولائم في عهدهم، ولم يقل النبي الأيمن يدخل. فلو كانت سنة لبينها النبي، لما كان فيه ما إذا ما هناك سنة في هذا، بل السنة عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم
يجل كبيرا،
يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا إيش قدره. طيب، فهنا إذن إياك أن تأخذ لك المجاملة عند دخول الباب فتصنع ما لم يصنعه الأصحاب رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس بدين رب الأرباب سبحانه وتعالى. طيب، وحينئذ نترك لكم فرصة للاستعداد للذهاب إلى محاضرتنا المهمة جدا، التي ستكون وين؟ في مسجد أم عبد الله. هذه المحاضرات التي قد تبقى معك حتى توفى، وهي كيف تصلي، المهمة جدا. وهذا من المحاضرات التي تسمى فرض إيش؟ فرض عين. فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب سبحانه وتعالى وهو رب الأرباب. وننتقل الآن إلى المحاضرة، وأمل إرسال المكان، وأن يتقدم إخواننا وأصحابنا ممن يهيئ المكان.